بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 19 من سورة المائدة، صفحة رقم 124. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعمة من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، نعمة فيها من النفع للعباد ما يعلمه القاصي والداني. تلكم هي إباحة أكل ما في البحر من الحيوانات التي لا تعيش إلا فيه. أحل الله لنا الانتفاع بصيد البحر، وهو ما أخذناه منه حيا ثم مات بعد إخراجه. وأحل الله لنا الانتفاع بطعامه، أي ما وجدناه ميتا على ظاهر البحر أو على شاطئه. ربنا جل وعلا من رحمته أن جعل صيد البحر قوتا للمقيمين في أرضهم وبلادهم، وكذا للسيارة. وطعامه متاعا لكم للسيارة، السيارة أي للسائرين معكم وللمسافرين. وذلك لما في صيد البحر من انتفاع الجسم بالأكل منها، ولما يحمله من لذة يجدها كثير من الناس ويطلبونها، بل هي سبب من أسباب الرزق الطيب. وحل أكل دواب البحر مما لا يعيش إلا فيه جاء تأكيده فيما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليرصدوا قافلة لقريش ويراقبوها، وكانوا 300 راكب، وكان أبو عبيدة ابن الجراح أميرهم، فأصابهم جوع شديد، فأكلوا من الحوت الذي ألقاه البحر إليهم، ألقى إليهم دابة يقال لها العنبر. فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، زيادة بيان للصيد المحظور على المحرم بالعمرة أو الحج. إنه صيد البر، أي الذي يعيش حياته في البر ولا يعيشها في البحر، وهذا يدل على أن صيد السمك لا يمنع منه المحرم ولا كفارة فيه. ختام الآية: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تأملوا كيف ترتبط آيات الأحكام بالوعظ والتذكير، وكيف ترشد إلى غاية الامتثال لأمر الله تعالى فيما أمر، وما أرقاها وأحلاها من غاية. كل هذه الأحكام تريد منا تحصيل تقوى الله تعالى وخشيته في السر والعلن. والتقوى إنما تقوم على طاعة الله عن علم وبصيرة، نرجو بذلك الجنة ونخشى من النار، نتقيه سبحانه مستحضرين على الدوام أننا إليه راجعون، وبين يديه للحساب واقفون. ولن ينفعنا في تلك اللحظات إلا صدقنا في عبوديتنا وما أعددناه من الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في تتمة الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أربعة أشياء ذكرت في هذه الآية: الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد. عظمها ربنا وجعلها سببا من أسباب قيام هذا الدين وتحقيق العبودية للناس، وسببا لرزق أهل مكة وعيشهم ورخائهم وكذا ما حولها وكذا من جاءهم من الناس. مكة التي لا زرع فيها ولا ضرع ولا حياة ولا أنيس. الآية تنص على أن هذه الأربعة المذكورة فيها قيام للناس، والقيام له بعدان. هذا القيام في الآية له بعدان: قيام توحيد ودين، وقيام رزق وعيش، وبطريقة أخرى قيام دين ودنيا. فالكعبة عظم الله شأنها وأضافها إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، واستجاب له دعاءه فيها. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والقرآن وصفها هنا بالبيت الحرام، أي بالبيت الذي من أجله عظمت الأنفس والأموال في حرم مكة وإن كانت محرمة في غير مكة. ثم إن الشرع حرم فيها التعرض للصيد والشجر، وجعل لها من أعمال العمرة والحج ومن الأحكام التي تخص دخولها والصلاة فيها ما يدل على عظم حرمتها عند الله. كعبة، بيت الحرام، يعني كأن القرآن ينادينا ويقول لنا: اذكروا نعمة الله عليكم فيها، واحذروا من وقوع المظالم والفواحش عندها، واعمروها قلبا وبدنا، وأكثروا من الصدقات والذبائح فيها، وعظموها فإن تعظيمها من تعظيم من جعلها قياما لأهلها. قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال الله تعالى في سورة القصص: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما الشهر الحرام فهو يشير إلى الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهي التي كانوا يتركون القتال فيها، كان العرب يتركون القتال فيها، وهي الأشهر التي خاطبنا الله عز وجل بسببنا، وهي الأشهر التي خاطبنا الله تعالى بسببها وأكد لنا حرمتها في قول الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وقد تقدم الحديث عنها وعن تعظيمها عند العرب وفي الإسلام عند تفسير الآية الثانية من سورة المائدة هنا. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله، وما يذبحه الحاج أو المعتمر من الأنعام في أحوال عدة. وقد أمر الشرع بذبحها في حرم مكة في مسائل علمية متعددة، واشترط توزيع لحومها على فقراء مكة للتوسعة عليهم، هذا هو وجه كونها قياما للناس هناك. ففي الحج مثلا تذبح ملايين الذبائح ليهنأ بها أهل مكة ومن أقام فيها من غير أهلها، يهنؤون بها بيعا وشراء طعاما، بل أفتى غير واحد من أهل العلم بجواز نقل ما زاد من اللحوم إلى المحتاجين في بلاد المسلمين. قلائد جمع قلادة، المقصود تلك القلادة التي يضعونها للبعير أو البقرة علامة خاصة على أنه سيهدى ويذبح في الحرم المكي، وهذا أشرف أنواع الهدي للحرم، تقليدها علامة على مكانتها في القلب، فإنها لبيت الله المعظم. ولذلك لم يكن أحد من الناس قبل الإسلام وبعده يقربها إذا كانت مقلدة. انظروا كيف جعلت الشريعة هذه القلائد قياما لدين الناس وسببا لإحيائه وعلامة على إظهار شعائر الدين وعباداته، ثم انظروا كيف جعلت طريقا لانتفاع الناس بلحمها وتجارتها وقيام حياتهم بها. قال الله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس ليعلموا أن ربهم له صفات الكمال سبحانه، وأن من صفاته كمال علمه الذي أحاط بكل شيء، أحاط بالسماوات والأرض ونظام العيش فيهما قبل خلقهما. عظيم علم ربي، رأيناه في تفاصيل قصة بناء الكعبة وحياة الناس حولها، كيف أمر نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل عليهما السلام برفع قواعدها، ثم أمر بالحج إليها وعلق قلوب العابدين بها وشرع أحكاما تظهر حرمتها، فكانت كما أخبر ربنا وأراد قياما للتوحيد وللرزق. وهذا لم يقتصر على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان قبلها، وإن انحرف في هذه الأحكام من انحرف. ثمرة هذا العلم المرجو هنا من المؤمنين أن يكونوا أقرب إلى تعظيم الرب على الوجه الذي يليق به، وأن يسارعوا في امتثال أمره واجتناب نهيه رغبة في رحمته ورهبة من سخطه، فإنه الإله الذي أعمل فكرهم في عظمته وعظمة خلقه فأحبوه وخافوه. اللهم إنا نسألك أن تعمر قلوبنا بتقواك وأن تثبتنا حتى نموت على خير حال يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.